أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ويتحقق الواجب من المعرفة بتحصيل العلم مطلقا، سواء كان من الدليل الفلسفي أو الكلامي أو العقلائي أو غير ذلك. طبعا نحن قلنا، وضمن هذا التقسيم اللي احنا بينا لكم اياه، انه راح تتضح المعرفة المهمة والاساسية هي المعرفة العقلية. طبعا الى المعرفة العقلية اللي هي تكون عن طريق البرهان، واضح، والأدلة التي توصلنا إلى القطع، لأنه كما هو معلوم أن القطع حجيته ذاتية، لأنه باعتباره هو عين الانكشاف. زين، المصنف هنا يقول المعرفة الواجب اللي يتحقق بيها بتحصيل العلم مطلقا، هسه سواء كان الدليل فلسفي، الدليل كلامي، الدليل عقلائي، في بعض الأحيان قانون عقلائي، واضح، اللي كما هو معلوم هذا اللي تتسالم عليه العقلاء، واضح، كحفظ النوع الإنساني. إذا حصل للعلم هنا، هو المهم تحصيل المعرفة، العلم بتحصيل المعرفة. معرفة بمن؟ بأصول الدين. احنا بمن نتكلم؟ معرفة بأصول الدين، وإلا احنا ليش صدرنا البحث بالنظر والمعرفة، الاستدلال والمعرفة. لكن المصنف والشارح، إن الشارح حفظه الله، يقول الاقتصار على البراهين. هسه تجينا تفاصيل أكثر. يقول الأولى أن نقتصر على من؟ على البرهان، لأن البرهان قضيته قضية قطعية، خلال مقدمات والنتيجة والمعرفة اللي نصل إليها من خلال هذه المقدمات. واضح شلون؟ لأنه هاي البراهين والأدلة البرهانية اللي كما نعلم احنا إذا أردنا أن نصنف المدارس تتفيدنا هذه ضمن محل عملنا بتعبيرنا. تصنيف المدارس، أكو بعض المدارس عندما تريد أن تكتشف الحقائق، تارة تكتشف الحقائق من خلال الحس اللي هي المعرفة الحسية والتجربة، تارة تكتشف الحقائق من تكتشف الحقائق من خلال البرهان كالمدرسة الفلسفية المشهورة المشائية. فإن هؤلاء في كشفهم للحقائق يعتمدون على البرهان، وعندما يستدلون يستدلون بمن؟ بالبرهان. واضح؟ عندنا المدرسة الكلامية، المدرسة الكلامية في كشف الحقائق تعتمد على ظواهر الآيات والروايات، لكن عندما تريد أن تثبت وتسند ما توصلت إليه لابد أن ترجع علما إلى الدليل العقلي. فلذلك لابد أن تكون عندها متبنيات عقلية مسبقة وقواعد عقلية مسبقة، لابد. المدرسة الأخرى اللي هي المدرسة الكشفية، واللي تعتمد في كشف الحقائق على الشهود والمشاهدة، هذه المدرسة صحيح أنه هي في كشف الحقائق تعتمد على الكشف والشهود لما وارد هسه، لكن مع ذلك لابد لها من قواعد عقلية تستند إليها، وهذا صريحا ما يذكره ابن تركة في كتابه اللي الذي ذكر فيه من أنه في قواعد التوحيد، يذكر بأنه في آخر الصفحات يقول لابد لنا من قواعد وأسس عقلية. ليش؟ لأنه أولا أنت شفت شيء حضوري ما عندك استطاعة تنقله للآخرين، لأن الألفاظ ليست لها قابلية على أن تحكي ما توصلت إليه من خلال الكشف. هذا أولا. ثانيا لعل هذا الكشف يكون خاطئا، فلا بد له شنو من قواعد عقلية ترجع إليها تشوف أنه تتطابق أو لا تتطابق. طبعا الدليل العقل القطعي، لأنه الظني لا علاقة لنا به، القطعي. على هذا الأساس هنا المصنف الشارح يقول أنه الاقتصار في المعرفة على البراهين. ليش؟ لأنه البراهين تكون هي أمتن في إثبات أصول الدين. واضح؟ يعني لابد أن نعتمد على القواعد والبراهين العقلية للمعرفة في أصول الدين. نعم، هسه أكو مرتبة ثانية رح يجي أكو، يا هو عندنا اللي له دور ثانوي، رح يجي الدليل التعبدي، لأن الدليل التعبدي مباشرة ما أقدر كما الآن يجين. دليل التعبدي وهو قول الله سبحانه وتعالى أو قول المعصوم لا يمكن الاستدلال به مباشرة لأنه يستلزم الدور، واضح؟ فلهذا تكون المعرفة من خلال أن الاقتصار على البراهين والأدلة المحكمة هي هاي اللي تكون أمتن وهي الأولى من أن نبتدئ بها. واضح هذا؟ زين. عند ذلك قلنا بالأمس أنه عندنا مصطلح الرؤية الكونية، كما قلنا بالأمس الرؤية الكونية اللي قلنا عبارة عن مجموعة معتقدات، كما قلنا هذه اللي تتعلق بمن؟ اللي تتعلق بالكون. سؤال، رؤية كونية يعني الرؤية بمعنى هاي النظرة الحسية؟ الجواب لا، هذه ليست هي الرؤية الكونية. عندما نعبر رؤية مو نظرنا هذا النظر الحسي، وإنما مرادنا المعرفة عن من؟ عن هذا الكون. هذا اللي نعبر عنها شنو؟ أنه أنت معتقدك عن هذا الكون والإنسان والوجود بصورة عامة، شنو الأفكار والرؤى المعرفة اللي عندك موجودة؟ لأن احنا قلنا بالأمس أن الرؤية الكونية تؤثر عليها من؟ على الأديولوجية. الأديولوجية يا هي قلنا هو النمط السلوكي لمن؟ تلك الآراء اللي تتعلق بمن؟ بسلوك الإنسان. فبمن مرتبطة؟ هذه على مدركات العقل النظري الرؤية الكونية، والأديولوجية اليمن ترجع إلى مدركات العقل العملي. هاي سلوك ينبغي ولا ينبغي، الأيديولوجية هاي لا، نمط أفكار اللي من خلالها تعتبر نقطة الانطلاق إليك. فلذلك مصطلح الرؤية الكونية ما تكون مختزلة فقط في الرؤية الكونية الإلهية، لا، عندك مجموعة رؤى كونية. هذا عند فهم للعالم أبو الرؤية الكونية التوحيدية الإلهية. عند رؤية كونية عن من؟ عن المبدأ، عن المنتهى. شنو معنى؟ معنى أنه أنا أنطلق الرؤية الكونية التوحيدية. من تنطلق؟ تنطلق أن أكو مبدأ وهو الله سبحانه وتعالى، تمام؟ وأكو منتهى اللي هو شني؟ المعاد. هذه الرؤية الكونية إذا إحنا فهمنا هذه المعرفة الصحيحة عن الكون وعن المبدأ، فقد توصلنا إلى ما هو الكمال الحقيقي. لأن الرؤية الكونية هي النقطة البداية، هي البداية. ولذلك أنا مستذكرت لكم قلت بأنه فهمنا للإمامة راح وين يطل؟ يطل على الجانب الفقهي، لاحظ، فضلا عن الجانب الاعتقادي اللي هو أنت من خلاله تنظر أنه الإمام شنو دوره. بينما عندك الرؤية الكونية المادية، لأن هذا المادي هم عنده مجموعة معتقدات، لا تتصور خالي. إنسان بلا عقيدة ما عندنا، مستحيل عندنا إنسان بلا عقيدة. أي واحد اليوم أنت تلاحظ حتى اللي قاعد بالهند، هذا اللي يعبد بقر، هذا عنده رؤية كونية، هذا فهمه عن العالم. شوشيني فهمه عن العالم من مين منطلق؟ فلهذا الرؤية الكونية تارة تكون رؤية كونية إلهية، واللي هي فهمها عن العالم وعن الكون يتحدد بأن لنا مبدأ ولنا منتهى، وهذا الإله خالق الشكل هو العلة هو المفيض هو المعطي، وأن كل شيء هو بيده. لاحظ، تجي بعدين إلمن، تجي بعدين أنه النبي صلى الله عليه وآله والنبوة العامة، تجي أنه الأنبياء سفراء، ذولا معصومين لا يمكن أن ينطلق منهم أي خطأ، لأن إذا انطلق من عندهم أي خطأ معناه أصل الشريعة راح يتخربط وينتهي يروح. واضح؟ بعدين فهمك علما للإمامة، الإمامة شنو دورها وشنو تفترق عن النبوة. بعدين يجيك فهمك عن من؟ فهمك عن المعاد. هذه كلها نمط وقواعد، واحد مرتبط بالثاني. يعني إذا وخرت واحد من ذني راح يصير اختلال في ذني كلهن. والواقع يحكي لك، أنا ما أريد أنه أبين كل المفردات، لا، الواقع يحكي لك. أنت شوف الآن، شوف فرق بين من يعتقد بالإمامة وفرق من يعتقد لا يعتقد بالإمامة. هذا عنده شني؟ هذا عنده صارت أديولوجية، هذا عنده أديولوجية. والعرب ببابك، هذا يذبح ذاك يذبح هذا، وهكذا. النتيجة شنو؟ قضية الفهم الصحيح للرؤية الكونية هو هذا اللي من خلال الإنسان يعرف إنما خلق للكمال. حتى بعد ما يبقى عنده سؤال، أنا ليش انوجدت وشن الأسباب وليش؟ أنت انوجدت لأجل أن تتكامل. هذا العالم هو عالم التكامل، تنطلق به تخرج من القوة إلى الفعل. لأن أكو كمالات أنت عندك بالقوة، لابد أن يطلع عن وين يصيرا بالفعل. فوين تتكامل؟ ماكو غير هذا. أفضل نظام للتكامل هو هذا العالم اللي الله خلقه، أفضل نظام لتكامل شني؟ لتكامل الإنسان. هذه رؤية كونية. هاي شن عبر عنها؟ نعبر عنها بالرؤية الكونية الإلهية، إلها مقوماتها وإلها شروطها وإلها آثارها. لكن المصنف أو الشارح أجل من؟ أجل الرؤية الكونية التجريبية الحسية المادية اللي قبل نعبر عنهم شني؟ ملحدين.
ولا زال أيضا الآن شي يعبرون عنه؟ يعبرون عنه المادي، الاصطلاح يعبرون عنه الدهري، وهي الاصطلاحات. لكن الاصطلاح العادي شي يعبرون عنه؟ يعبرون عنه بالمادي. زين، هذا الرؤية الكونية مالته شنو؟ الرؤية الكونية مالته تنطلق من المادة. أكو عنده تصورات، أنا اليوم عندي تصورات، أنت عندك تصورات، فلان عنده تصورات. هذا اللي قلنا أنا وين، منين، المن، شني، وهي أسئلة موجودة. هاي التصورات من يريد يرجع لها التجريبي الحسي اللي هو الآن المجتمع الغربي، هذه تصورات المن ينقلها؟ تصوراته راح ينقلها للمختبر. ليش؟ لأن المنهج المتبع عنده يا منهج، منهج التجريبي، المنهج التجريبي هذا هو اللي عنده. ينقل هاي التصورات يطببها للمختبر اللي هن تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالمعاد، تتعلق بكل ذن الاعتقادات، راح يطب للمختبر. المنهج اللي يتبعه لأجل أن يجد نتيجة لأفكاره، لأن ذني أفكار يريدين أن يتوصل إلى نتائج، وإلا يبقى هذا العالم التجريبي والحسي العايش به عبارة عن كتاب موخر أوراق الأولية وموخر أوراق الآخرية، باقي الوسط به مبهم، ما جيت تعرف شنو. واضح؟ ولهذا شوف آية واحدة اختصرته: إنا لله وإنا إليه راجعون. واضح؟ آية مباركة اختصرت هذا. لكن أنت هذه كآية مباركة، هذا بعد مو يم الآية المباركة، لابد أن تمنهجه عن طريق شني؟ طريق عقل. هذول المنهج التجريبي أكو عنده تصورات، مثل ما أنت عندك تصورات يريد لها نتائج. من يطلع لها بالنتائج؟ راح يطب للمختبر، يشوف المختبر شن الموجود عنده، شراح يجد الضالة مالته أو لا يجد الضالة مالته. لا، ما راح يجد الضالة مالته. ليش؟ لأنه المنهج التجريبي فقط في عالم المادة والتجربة، هذا دوره. واضح؟ ولذلك ينقل الشيخ مطهري في أحد كتبه السماء بالي عن أراني، دكتور أراني، والظاهر هذا أنه مادي هو. من نجي للمنهج المادي اللي بينوه ذول الماديين، حتى عملية التفكير اللي تحصل يفسروها ماديا، بينما أنت عملية التفكير العلم، شنو العلم عندك؟ العلم مادي مجرد، المدرسة الإلهية اعتقدت على أنه هو الصحيح، أن العلم مجرد وليس مادي. واضح شلون؟ وإلا تستلزم إشكالات كثيرة وليس لها جواب. وهذا واضح من أنه عندما كانوا يسألون، هذا اللي إجا سأل الديصاني، لما إجا سأل قال له: هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا، إلى هشام بن الحكم، هذه الدنيا في بيضة على أن لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ قال له: النظرة، طين صبر أروح أسأل. واضح شلون؟ فلما إجا وسأل الإمام الصادق عليه السلام قال له: أصعد شوف، تنوع بمن تتنوع أنت، هذا العالم كله وهذا الوضع كله وين شفته؟ قال له: بعيني. قال له: كل عينك، لو هذا الصغير بقد حبة العدس. مع ذلك هنا التفصيل لهذا الجواب أن العلم مجرد، وهذا له مكانه وله أدلته. لكن شوف، بينما هذا يفسر العلم على أساس مادي. أكثر من هذا، لما تجي أنت الرؤية الكونية اللي عندك، اللي أنت تؤمن بغيب،
واللي القرآن أول ما يقدمه بالقرآن إيش قال؟ الذين يؤمنون بالغيب أصلا قبل كل شيء. ونحن نعلم ضمن القواعد أن القرآن عندما يقدم شيء يعني له أهمية، واضح؟ القرآن ما قاعد يكتب كتاب هالشكل، القرآن كتاب إلهي. لما يقدم لك الإيمان بالغيب ليش؟ لأنه يحتل المسألة الأساسية. إذا ما عندك إيمان بالغيب ما راح تتحقق لا الصلاة ولا الصوم ولا 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 كل شيء. وهذه بطابع حتشكل منظومة أخلاقية، لأنه الأخلاق يا هو الأخلاق مو منظومة هي في قبال الصلاة والصوم أبدا. المنظومة الأخلاقية هي نتيجة هذه العبادات، والآثار اللي تنطلق من تنطلق من المصلي. ولهذا الروايات عندما تقول هذا الإنسان الذي يصلي ولم تنهاه عن الفحشاء والمنكر فلا قيمة لها فليمسح بها بسبته، كل فائدة ما بيها. ليش؟ لأن صارت شكلية، واضح؟ فالإنسان عندما يعمل بهذه الأمور النتيجة يا هو نتيجة أكو نظام أخلاقي صريح. عن القرآن مدح نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق، النتيجة العظمة بالأخلاق نتيجة العظمة بالعبادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. على هذا الأساس نفهم المنهج الحسي والتجريبي أن النظام الأخلاقي مالته شنو، كما يقول نيتشه النظام الأخلاقي مالته شنو قائم على أساس أن نظام الأخلاق هو القوي. واحدة من تنظيراتهم للأخلاق يقول أنه إذا كانت عنده قوة، ولهذا ترى أنه العالم الغربي الآن يقتل آلاف ملايين ولا يمسه شيء. ليش؟ لأنه المنهج الأخلاقي اللي عنده هو عبارة عن المنفعة، هذا المنفعة اللي يحتاج، وهو قوي فمن حقه، لأنه قوي فلا بد له من أن يفعل ما يريد. إذن فالمنهج الحسي هذه التصورات اللي ينقلها هذا التجريبي وين يوديها؟ للمختبر. هل يجد إجابة فيها في المختبر؟ كلا. ليش؟ لأنه أنت اليوم أكو عندنا مسألة مهمة، منو اللي يحدد لك اليوم؟ نسأل سؤال، منو اللي يحدد لك أنه هذا العلم يحتاج إلى المنهج التعبدي أو يحتاج إلى المنهج التجريبي أو يحتاج إلى المنهج العقلي؟ منو اللي يحدد لك إياه؟ شلون هذا العلم الآن؟ ليش أنا هسه هذا الرجل لما يقول الأولى الاقتصار على المحكمات من البراهين، شنو دليلك؟ ليش ما يكون منهج تجريبي؟ يقول لا، الموضوع هو من يحدد المنهج، الموضوع هو من يحدد المنهج. الموضوع إذا كان جسم طبيعي قطعا المنهج مالته شي يكون تجريبي، يخضع علما للتجربة، طببه بالمختبر، شوف هذا الجسم شني، والآن هذا كيمياء فيزياء مدري ايش، هذا منهج شني تجريب. ليش؟ لأن الموضوع مالته طبيعي مادي. لكن إذا كان الموضوع ميتافيزيقي ما وراء الطبيعة وراء المادة، بعد أقدر أستعمل المنهج التجريبي حتى أتوصل وأكتشف ما موجود في عالم ما وراء الطبيعة؟ لا. ليش؟ لأنه المنهج التجريبي ما إلى قابلية أن يصعد حتى يستكشف شنو؟ يستكشف ما وراء الطبيعة، ما له قابلية، كل قابلية ما إله، هو محدود بحد، الأدوات ما لا تمحدودة بحد، بينما ذاك وما وراء الطبيعة. إذن بعد أنا ما يمكن أن أجي إلى المنهج التجريبي وتوصل بي المن أتوصل بي إلى نتائج من خلال الرؤية الكونية مالتي، لا. لهذا عندما تأتي إلى المنهج التجريبي تجد هناك عوامل كثيرة وإشكاليات كثيرة موجودة وين؟ موجودة في المنهج التجريبي. يوم احنا لما نجي شني؟ اولا هذه قواعد مهمة ارجو الالتفات اليها. اولا المنهج التجريبي شنو عيوبه؟ نعم المنهج التجريبي يثريك بمن؟ يثريك بامور، ولكن هاي الامور اللي يثريك بيها هي امور جزئية. اليوم انا لما نجي للمنهج التجريبي مثلا يسوي لي حباية عن مثل هذا النبات او هذا الحيوان او هذا الانسان، يسوي له فد دواء ويعطيه اياه، لكن يقدر المنهج التجريبي يعمم؟ لا، المنهج التجريبي ما عنده خصوصية ان يعمم ما لم يعتمد على المنهج العقلي. ولذلك دائما يقولون بانه المنهج التجريبي دائما مستبطن لمن؟ مستبطن للمنهج العقلي، لان المنهج التجريبي ما عنده استعداد يطلع قوانين كلية، دائما هو وين مختص؟ بالجزئيات. واضح؟ لذلك النقائص البي بالمنهج التجريبي هو أولا محدودية نطاقه، لأنه ما قادر على أن ينطيك شني؟ ما قادر على أن ينطيك قوانين كلية، لأنه مو بصدد أنه شني يطى قوانين كلية، لأنه عبارة عن منهج تجريبي في مفردات. يجي المفردات، واضح شلون؟ عن أمر وموجود جزئي، هذا هو واضح. لكن عنده استعداد يطي قانون كلي؟ لا، ما عنده استعداد يطي قانون كلي، لأنه ما مختص بالقوانين الكلية. ما لم يستبطن منهجا، ما لم يستبطن منهجا عقليا، هذا الأمر الأول. اثنيا التزلزل وعدم الثبات بالمنهج التجريبي، ماكو ثبات. الآن يعطيك هو شني؟ الآن المنهج التجريبي انطاك فد معطيات، قال لك يا بهذا هالشكل، الواقع هالشي، الواقع هالشي، الواقع هالشي. ليش؟ لأنه قائم على أساس فرضية وتجربة. لكن بعد فترة اجت فرضية وتجربة أعمق من عته، السوت لذنيك كل هالنسفتهن. إذن هذا ما تحققت به تكامل أنه أقدر أستفيد منه حول الرؤية. ليش؟ لأنه هذا الطاق الآن بعد يومين بعد فترة اكتشف أن هذا ذاك كله اللي قاله باطل، ويا ما أكثرها دواء الآن اليوم يعطيك إياه، بعدين يكتشف أنه هذا يأثر على اليمن، يأثر على كذا وكذا وكذا، بطلوا جيب دواء ثاني. واضح؟ والعجيب أنه من تلاحظ كتاب طب الأمة مسألة، من تلاحظ كتاب طب الأئمة سلام الله عليه، شنو الأدوية مالته؟ رمان، جزار، كراث، ما يطلع الإمام عن هذا مثلا سلام الله عليه. شوف أبدا، لا، ما منظومة كاملة يريد يقول لك أنت مثل ما عندك علاقة ويا الآخرين كبني البشر، الله جعل أكو علاقة بينك وبين من؟ بين الأرض. الأرض هي تنتج لك، لكن من تجي تنتج لك هذا صنع إلهي. أتذكر في الدولة يمكن استراليا ركبت ثمار ركبتها وطلعت من عدها ثمار ثانية، لا اجوا فحصوها لقوا بأنه هاي يسبب اختلالات أثر بداخل الإنسان. ليش؟ لأنه التركيب الإلهي ضمن ضوابط. هذا العسل اللي الله سبحانه وتعالى جعله شفاء، اجوا وحطوا له شكر، قاموا يعطون المن للنحل شكر، فقد كل خصوصياته. صحيح يأكله هو ويطلع لك، لكن هو الله سبحانه وتعالى مو هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ الله هادي على أن يأخذ من هذا الشفاء، يأخذ من الرعيق، لأنك هذا شنو البي أنت بعدك قد ما تكتشفه هسه، يطلع لك دواء. هذا الدواء أنت ليش تلاعبت به؟ ولهذا يقولون أول بداية أنا سامع من ناس يعني هكذا أسمعت يقول أول بداية ما يأخذ الشكر أبدا، بعدين شوية يا الله يعودوا دبس لو شكر يطول. واحد واضح شنو؟ فما راح يعطيك النتائج، تلاعبت بيها. بينما ترشوف الأطباء الأئمة من تقرأ الإمام مثلا سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله أني أشتكي مثلا وجع القلب، قال عليك بالرمان فإنه ناجع ونافع لك. قال مثلا أنه أنا، قال عليك بكذا، أو اكتب كذا بماء الزعفران ثم اشربه. أكو ارتباط بين الروحي، يعني الروحي والمادة أكو ارتباط موجود، وهذا الارتباط واضح صريحا أنه لما تشوف الروايات من يقول له مثلا صلاة الليل فإنها مطيبة للريح. شنو مطيبة للريح؟ يعني مطيبة ترش لك عطر، لو لعل هاي العبادة نفسها، نفس العبادة تؤثر حتى على الجهاز الهضمي مالتك، اللي شي يسوي ممكن أنه يصير استعدال كذا بعد ما تبرز. ولذلك ذول اللي هم تلقاهم مو مسلمين تبرز فرد رائحة من أجسامهم عجيب غريب، يعني لاحظ هذا ارتباط. مثلا يقول له مثلا صلاة الليل أنه هي تمنع عنك الأمراض، هذا أكو ارتباط قائم موجود، ما أجي أفكك. عالم المادة مرتبط بعالم البرزخ، عالم البرزخ مرتبط بعالم العقول، عالم العقول مرتبط ارتباط بمن تكويني بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا النظام هو. أما أجي أنا أقول نظام تجريبي حسي، هذا النظام متزلزل ما به ثبات. ثلاثة، أنه هذا الجانب أو المنظومة التجريبية أو الرؤية الكونية التجريبية القائمة على التجربة، هذه فقط هي نستفيد منها بجانب وين؟ عملي. لكن أنا مو فقط أريد جانب عملي، أنا أريد جانب اعتقادي تطيني رؤية كونية صحيحة حتى أنا أنطلق من عدها، ومو تطيني جانب شني، تطيني جانب فقط عملي، هذا ما ينفعني بس. واضح شلون؟ لهذا المنهج التجريبي منهج لا يستطيع لقصوره أن يصل علما أن يكتشف الرؤية الكونية الإلهية. ليش؟ منهج تعبان، هذا مو يم الميتافيزيقي، هذا دوره فقط في ما هو مادي، لكن هذني أمور غيبية إذا أريد نعبر عنها، مجردة مو مادية، هاي ليست لها ارتباط بالمادة. فإذا منو اللي يحدد للرؤية الكونية الصحيحة؟ لابد أكو منهج، هذا المنهج هو الأساس في بيان هذه الأصول والاعتقادات. ولذلك قال: ويتحقق الواجب من المعرفة بتحصيل العلم مطلقا، سواء كان من الدليل الفلسفي أو الكلام أو العقلاء أو غير ذلك من الطرق، إلا إذا ورد النهي ممن عن سلوك طريق خاص. جانا نهي مثلا، شلون عندنا القياس لما صار، تلاحظ شلون، ورأى الشارع المقدس أن هذا القياس راح يهدم كل مقومات الشريعة، واضح، يهدد باعتبار أنه يهدد وجود الشريعة. لذلك القرآن الكريم ثار عليها ثورة بحيث ما خلى للقياس أي شيء نسفه نسف، واضح. يقول نعم إذا أجانا، فإذا لابد إلا إذا ورد النهي عن سلوك طريق خاص فلا مدفع للضرر المحتمل، فالأولى هو الاقتصار على المحكمات من البراهين والأدلة حتى يدفع احتمال الضرر ويحصل شكر المولى المنعم، واضح. وأما المعرفة الحسية، لأن احنا عندنا مجموعة معارف حسية تعبدية كشفية، تمام، لأن كلهن تجريبية اللي يعبرون عن العلمية، هذا المن اجي المصنف اول ما اجي قال: واما المعرفه الحسيه والتجريبيه التي تسمى عند الغربيين بالعلم التجريبي فلا يجوز الاكتفاء بها في المسائل الاعتقاديه. ليش هذا لا يجوز؟ شرعي؟ لا، ما توصل هذا عقلا، ما توصل اليه. ليش؟ لان المنهج المتبع هناك التجربه، وانت عندك امور الموضوع مالتك ما وراء الطبيعه والتجربه في الطبيعه، فشلون توصل في الطبيعه تستدلك على ما وراء
طبيعة، فلا يجوز الاكتفاء بها في المسائل الاعتقادية، فإن العلم التجربي لا يكشف إلا عما يمكن تجربته وإحساسه. لكن هذن لا، أمور شني معنوية، فما لا يكون كذلك كوجود الله تعالى وصفاته والمعاد وغيرهما من الأمور الغيبية التي لا يمكن إحساسها وتجربتها خارج عن حيطة التجربة والإحساس، فلا يكشف أو فلا يكشف وجوده أو عدمه بمن؟ بالعلم التجريبي. ما يمكن، فإذا لابد أكو شني، لابد أكو عندي فرد شيء آخر هو اللي واضح شلون. فإنكار الملحدين للمبدأ والمعاد بدليل أنهما لا يكونان قابلين للتجربة، إيش قالوا هم؟ إيش قالوا الملحدين؟ قالوا ماكو لا مبدأ ولا معاد. ليش؟ قالوا لأنه ما يمكن، ما يمكن شني، ما عندهم قابلية. إنكار بلا دليل ومكابرة واقتصارهم على العلم التجريبي يستلزم ترك الواجبات العقلية التي منها وجوب دفع الضرر المحتمل. هيا معرفة، المعرفة الحسية. احنا بس عندنا المعرفة الحسية؟ لا، عندنا المعرفة التعبدية، عندنا المعرفة العقلية ثبتناها خلصت راحت، اللي قلنا شني اللي هو الدليل العقلي، احتمال دفع الضرر المحتمل، وجوب شكر المنعم، هذا ثبتنا، هو هذا. اجينا للمعرفة الحسية، ايش بيها المعرفة الحسية؟ ما تنفعنا. ليش؟ لأنها قاصرة عن من؟ قاصرة على الإثبات، إثبات هذه المعرفة بأصول الدين. ليش؟ لأن ذني أكو جملة منهن وين؟ غيبية، تحتاج علما إلى عقل، إلى دليل عقلي، والمعرفة الحسية مو قابلة، مو قادرة على إثبات ذلك. لمن اجينا الدور؟ وصلنا إلى المعرفة التعبدية، هذا ما نذكره إن شاء الله تعالى في الغد بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.